هدف. وعندما تقرأ وقعدت بي أغلالي، أي أغلال هذه التي قصدت؟ الأغلال التي لم تحسبها أنت أغلال، الدنيا كلها أغلال، حبك لجمع المال أغلال، حبك للذات والنفع الذاتي والشخص أغلال، ابتعادك عن الله تبارك وتعالى أغلال. عندما لم تذكر الله ولكنك تكثر الذكر للدنيا، إنها أغلال. حينئذ هذه الأغلال ماذا تفعل بالإنسان؟ هذه الأغلال تقعد الإنسان، تجلس الإنسان. أنا أعطيك مثلا عن ذلك بالنسبة إلى الجهاد والمجاهدين. عندما يعرض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجاهدوا في سبيل الله، ربما غل الإنسان بالدنيا والثاقل ونزل وهبط إلى الدنيا، اثاقلتم إلى الأرض، تعبير القرآن اثاقلتم إلى الأرض، يعني قعدت بك أغلالك إلى الأرض لشدة تعلقك بالدنيا ولشدة تعلقك بالطبيعة، فلذلك لم تتمكن من الوصول إلى الحق. ثم تقول: وحبسني عن نفعي بعد أملي أو آمالي، بنسخة أخرى، يعني أنك لا تعرف ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك، لأنك تتصور أن ما ينفعك وما يضرك إنما هو الأشياء الدنيوية، بينما في الواقع أن هذه الأشياء مهما أوتي الإنسان منها تبقى أشياء زائلة لا حقيقة لها، وإنما الذي ينفعك هو ما تبنيه للآخرة، ما تعمله للآخرة، ما تتصدق بحياتك وعمرك في سبيل الله، تكون وقفا للآخرين، وقفا للمؤمنين، وقفا للشريعة، وقفا للإسلام، فحينئذ تكون قد عرفت ما ينفعك. وخدعتني الدنيا بغرورها، كيف خدعتني الدنيا بغرورها؟ أننا لو نقرأ القرآن الكريم مثلا، تقرأ في قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، هذا الغرور الذي ينتج من الحياة الدنيا، أي حياة دنيا، لم يكن القرآن يدعو إلى التكاسل والخمول والانزواء، بالعكس، القرآن وأهل البيت قد علمونا أن النزول إلى الحياة والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية واجب شرعي وعبادة بنفسها إذا قصد بها الله سبحانه وتعالى. أما أن تنطوي على نفسك وتلجأ إلى نفسك، هو هذه الحياة الدنيا. فلذلك على الإنسان العارف ألا تغره الحياة الدنيا وينطوي على نفسه ولا يفكر إلا بروحه، لأنه يكون بذلك مخدوعا بدار الغرور ونفسي بجنايتها ومطالي. هو هذا معنى تفسير وخدعتني الدنيا بغرورها. الإنسان عليه أن يتوجه إلى الحق تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بالدنيا وإنما يعمل للآخرة. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد أن يوفقنا لخير الآخرة والدنيا.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
يا إلهي
سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
أجرني
إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل عني ومن أدعوه مضطرا لجلي إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن
أجرني
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. وقال عليه السلام: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. وسئل سلام الله عليه عن الإيمان فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. والصبر منها على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم، وغور العلم، وزهرة الحكم، ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم. ومن حلم لم يفرط في أمره، وعاش في الناس حميدا. والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين، ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. والكفر على أربع دعائم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة، وحسنت عنده السيئة، وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. والشك على أربع شعب: على التماري والهول والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه، ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين، ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما. وقال عليه السلام: فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه. كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. أشرف الغنى ترك المنى، من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون. وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل. وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام ذهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فقال: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وأربح الدعة معها الأمان من النار. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية إثنى عشرية، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الإمام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الأبواب الأربعة، السفراء الأربعة، أبو عامر، الشيخ عثمان بن سعيد الأسدي العمري، وولده الشيخ محمد أبو جعفر، ثم الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري ب6 أيام كتب له الإمام الحجة كتاب: يا علي بن محمد السمري، لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية، الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام، لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه إنه الباب، ما كان صدقوه، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوا، قال: أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة، وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء، ومليء بالأساليب الركيكة، ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية. ذوليك البابية انتهوا، قال لهم السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور وعبادات غير العبادات ومواسم غير المواسم وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تناحر المرتزقة ومؤامرات العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم السماعين الفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي عند تناحر المرتزقة ومؤامرات العدوان. نتوقف حياكم الله. عززت السعودية مؤخرا من تواجدها العسكري في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن، حيث قالت مصادر يمانية أن الرياض وفي ظل الهدنة واصلت وبشكل مكثف إرسال تعزيزات عسكرية بحرا وبرا إلى ميناء نشطون ومدينة الغيضة. أكدت المصادر أن التعزيزات تأتي ضمن مساعي الرياض للسيطرة على المحافظة النفطية والاستراتيجية الواقعة على بحر العرب. التحركات السعودية قوبلت بانتقاد يماني واسع، حيث أعلن أبناء قبائل المهرة رفضهم للتواجد السعودي معتبرينه احتلالا. توعدت القبائل السعودية بالتصعيد والمقاومة حتى إخراجها. إلى ذلك تواصلت الاغتيالات والتفجيرات في مدينة عدن، أغلب مدن الجنوب المحتلة اليوم تشهد أوضاع غير طبيعية، حيث قتل وأصيب عدة أشخاص جراء انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكب لمدير أمن محافظة لحج التابع لتحالف العدوان صالح السيد. وأفادت مصادر إعلامية أن مسؤول الأمني نجا من الانفجار، بينما قتل وأصيب عدد من مرافقيه وبعض المدنيين. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير، غير أن مدينة عدن والمحافظات الجنوبية بشكل كامل المحتلة طبعا تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، وتصاعدا للهجمات والاغتيالات بين الأطراف والأجنحة الموالية للعدوان، أي المرتزقة بكل أسمائهم ومسمياتهم، في ظل انتشار للجماعات التكفيرية والجماعات المسلحة على مختلف أسمائها التي تتقاتل فيما بينها بين الحين والآخر. ربما نتساءل هنا عن حجم التعزيزات السعودية في المهرة، ولماذا الآن؟ الأهداف السعودية من وراء ذلك؟ إلى أين تتجه المحافظات الجنوبية في ظل انتشار الاحتلال والجماعات الإرهابية والميليشيات؟ طارق سلام القيادي الجنوبي محافظ عدن في صنعاء أكد أن التواجد السعودي في المهرة بدأ في العام 2016 لكنه تم تكثيفه بعد أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن المقاومة تشتد في المهرة، ما دفع السعودية لتكثيف سجونها السرية، وأن هناك تزايد في التواجد العسكري الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي في المحافظات اليمانية الجنوبية لنهب الثروات النفطية والغازية. لفت سلام إلى أن المقاومة في المهرة تصدت للتواجد العسكري السعودي، مشيرا إلى أن هناك تواجدا إسرائيليا إضافة للتواجد الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي في المهرة. ومن أهداف شروع العدوان والاحتلال في اليمن نشر الفوضى العارمة، الإرهاب يستجلب ويدفع إلى سطح المشهد في المحافظات الجنوبية التي تمتاز بثرواتها النفطية والغازية. هناك الكثير من التصريحات اليوم لمن يريد التوقف عندها يشاهد المشهد بكل مأساويته على الأرض في ظل ما يجري نعم في الجنوب وأماكن تواجد الاحتلال. رافقونا في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي وعند تناحر المرتزقة ومؤامرات العدوان نتوقف. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء الذي لازلنا نتواصل فيه معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات نحاول أن نتوقف عند البعض منها في بداية هذا اللقاء. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
التناحر المرتزقة فيما بينهما إن شاء الله سينصب لمصلحة يعني إيوة المقاومة لجان الشعب اليمني والجيش اليمني إن شاء الله, ومهما طال زمن إن شاء الله لجان الشعب والجيش اليمني سيطردون المرتزقة وأسيادهم حتى يندحرون خارج الأرض اليمنية. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
كذلك لك منا كل الشكر أخي إبراهيم محمد من جمهورية تشاد وشكرا على التواصل والمساهمة معنا. الأخ أبو عمير من صعدة يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, لك منا كل الشكر والتقدير دائما أخي الكريم والفاضل. في المشاركات التي وصلتنا الأخ محمد كتب إلينا من اليمن يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد حياك الله وبياك. لقد استطاع أبناء اليمن الأحرار أن يطردوا المحتل عبر التاريخ ولمرات عديدة, لا المصري ولا العثماني ولا البريطاني ولا غيره استطاع أن يحتل اليمن. هؤلاء المحتلون الأقزام اليوم السعودية والإمارات هم أذيال لأسيادهم, ونقول هنا بأن القادم من الأيام سيثبت لهم بأن اليمن كانت ولا زالت وستبقى مقبرة للغزاة. أما قضية تناحر المرتزقة أخي أحمد فهذا الأمر واضح, نحن نشهد ذلك يوميا في كافة المحافظات التي يتواجد فيها المحتل, حضرموت أو المهرة أو عدن أو غيرها كلها, والمناطق التي يتواجد فيها المرتزقة والمحتل أكثر المناطق سخونة وأكثرها تدميرا, ودمر الكثير حقيقة من البنى التحتية هناك بسبب وجود هؤلاء المرتزقة. لا أمان لا خدمات لا كهرباء لا مياه صالحة للشرب, وكذلك لا اقتصاد هادئ بالرغم من كل الثروات وما يسرقونه من باطن الأرض ومن فوقها. نقول لهم بأننا سنطرد المحتل كما طردناه سابقا والله على ما نقول شهيد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل, نواصل بعد هذا اللقاء. رافقونا.
شعبنا اليمني أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه, الدفاع عن حريته, الدفاع عن كرامته. لم نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا, وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن, هذا غير وارد في اليمن, هذا غير وارد.
يمن الصمود بدفنكم أعضاء, هل تحشد العشرين للعشرة؟ يمن الصمود بدفنكم أحرار, هل تحشد العشرين للعشرة؟ أهلا وسهلا في مقابلكم, أهلا ضيوف جهنم الكفرى, أهلا وسهلا في مقابلكم, أهلا ضيوف جهنم الكفرى. بالقصد زادت فتفضلوا برا, إن
أرضي برغم القصف صامدة ستقوم من نيرانكم أذرى أرضي برغم القصف صامدة ستقوم من نيرانكم أذرى لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء لك من سلاح الكون معظمه لكننا من يحسد النصرى من كان نور الله عدته هو صاحب الترسانة الكبرى من كان نور الله عدته
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. لنا عودة للتصريحات التي لا زالت مستمرة وحقيقة من يريد أن يتابع ما يجري اليوم في اليمن يجد المشهد واضحا أمامه. السيد إسماعيل المحاقري وهو الإعلامي اليماني أشار إلى السعودية بتواجدها العسكري في المهرة كشفت عن أبعاد أطماعها في اليمن، ونوه إلى أن السعودية تحاول أن تفرض هيمنتها الكاملة على المهرة والسعي لمد أنبوب نفطي يمتد إلى مضيق هرمز. المحاقري قال بدخول السعودية المهرة انكفأت الإمارات رغم عدم وجود تعارض بينهم. السعودية تحاول أن تحقق أهدافها في اليمن وهي تريد إعادة ترتيب أوراقها في جنوب ووسط اليمن، كما أن القاعدة نشطت مؤخرا في شبوة. لفت المحاقري إلى أن الفوضى الأمنية ممنهجة في المحافظات الجنوبية وهي وسيلة للعدوان لإشغال الناس من أجل نهب ثروات البلد، وأن الجميع المحتل في الجنوب اليمني يتعامل مع الفوضى والقاعدة لتحقيق أهدافه. بالأمس بالتحديد اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل المرتزقة والقوات الأمنية في محافظة عدن. مصادر محلية هناك تحدثت أن خلافات بين ما يسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وأخرى من قوات الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن تطورت إلى اشتباكات مسلحة في جولة الكراع بمديرية دار سعد، وأن أسلحة متوسطة استخدمت في الاشتباكات التي تسببت في قطع الطريق ومنع حركة السيارات والمدنيين في تلك المنطقة. هذه هي الأجواء التي نتحدث عنها، الأجواء الغير طبيعية الموجودة اليوم في الجنوب وأماكن تواجد المحتل، خصوصا حضرموت، خصوصا عدن، خصوصا تلك المناطق التي يتواجد فيها ما يسمى اليوم بالمجلس الرئاسي وذلك المسمى بالمجلس الانتقالي وهكذا. هذه كل هذه المجاميع والمجموعات التي أسسها العدوان ما هي إلا نتاج لوجود المحتل الذي لا يقدم سوى أسوأ صورة لوجوده على أرض الواقع. الأخ العزيز وفاضل أبو محمد مهدي من اليمن كتب يقول لا شك أن الصراعات التي تجري فيما بين المرتزقة في المناطق المحتلة هي ضمن أجندات ومؤامرات العدوان كي يسهل على العدوان احتلال المحافظات وسرقة الثروات النفطية والغاز والسيطرة على أهم الممرات البحرية والجزر اليمانية الاستراتيجية. ألف تحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك ولك منا كل الشكر والتقدير دائما. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركات معنا دائما. شبكة أخبار المسيرة تنشر المزيد والمزيد من الأخبار التي نحاول أن نتوقف عندها لاحقا. قبل ذلك أتوقف عند طيب إذن التحق بنضيف الكريم الأستاذ سليم المنتصر الناشط السياسي اليماني من قم المقدسة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم أستاذ سليم. نبحث في هذا اللقاء في تناحر المرتزقة فيما بينهم، ونعلم جيدا بأنه لا تمر ساعة ولا يمر يوم إلا وهناك خبر حول قتل واغتيالات وما إلى ذلك. بالشق الثاني من اللقاء نحاول أن نتوقف عند مؤامرات العدوان، اسمح لي أن نتوقف عند تناحر المرتزقة وإلى أي حد ممكن أن يصل، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن جنوب اليمن اليوم يشتعل سواء بين المرتزقة أو حتى بين المجتمع اليمني في جنوب اليمن، فهناك قوة تريد أن تقنع المجتمع اليمني في جنوب اليمن لأن المحصل سيأتي لها بالخير والرفاة والمشاريع التنموية، وكما وعدوهم أنه ستكون عدن مثل دبي، ولكن الواقع يشهد أن الأوضاع في تردي مستمر. واليوم المواطن الجنوبي أو المواطن اليمني في جنوب اليمن لم يعد يفكر أصلا في الرفاهية وفي تلك الوعود التي وعدوا بها، إنما هم اليوم يسعون وراء لقمة العيش وتوفير الخدمات الأساسية المنعدمة أو المنقطعة بشكل كبير جدا. فاليوم مع درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها اليمن ويشهدها العالم، بما أننا في فصل الصيف، لا توجد خدمات للكهرباء، هناك يعني خدمة ضعيفة جدا ومتقطعة ولا تكاد تغطي حتى 10% من احتياجات المجتمع اليمني في جنوب اليمن، كذلك المياه، كذلك الغاز، بل والأدهى والأمر أن معروف أن اليمن تصدر النفط، وهذه العائدات، عائدات النفط، تعود إلى البنوك السعودية، ويتم بعد ذلك صرف إساوات للمرتزقة والمجرمين الذين يسيطرون على جنوب اليمن، ويأخذون هذه الأموال ويصرفونها كيفما يشاءون، بل ويبيعون النفط والبنزين تحديدا والغاز يعني بأسعار خيالية لا يقوى المواطن الجنوبي على دفع تكاليفها. طبعا في اليمن الغاز موجود على قناني غاز وتعبئة هذه القناني في يعني مسألة صعبة جدا، وتباع بأسعار باهظة، يعني ربما هذا أصغر أسرة هناك تستهلك في الشهر 3 إلى 4 قناني غاز، يعني وصلت كمية الغاز إلى ما يقارب نصف راتب المواطن اليمني في جنوب اليمن.
صحيح.
يعني لا يمكن لهم تحمل تكاليف الخدمات الأساسية، فكيف يتحملون تكاليف المعيشة، المدارس؟
نعم.
يعني أصبحوا يعيشوا في وضع مزري. وفوق هذا وذاك هناك اغتيالات، من يرفع صوته ويعترض على هؤلاء المرتزقة يتم زجه في السجون ويتم إخفاءه قسرياً، بل حتى أئمة المساجد هناك إذا يتحدثون أو يرفعون أصواتهم أو يعترضون يتم اغتيالهم. وبل الحادثة الأخيرة التي حدثت للصحفي الذي كان ينتقد فقط انتقاد، لماذا لا يتم العناية بالمواطن الجنوبي في جنوب اليمن، تم تفجيره وسيارته، يعني وضع مزري يعيشه أبناء اليمن في الجنوب. وفوق هذا وذاك هم يعانون من ذل الاحتلال، يعني تهان كرامتهم وإنسانيتهم، ولم يحصلوا أي شيء، يعني لا في معيشتهم ولا في سيادة وكرامة بلدهم، يعني ما يعيشونه وضع مزري، ونحن نأسف على ذلك كثيرا، ونأمل أن يصحوا أبناء الجنوب وينفضوا عنهم غبار المرتزقة والصونة والعملاء، ويعودوا إلى رشدهم ويعلموا ويتيقنوا أنه لو مكث المحتل حتى مثل ما مكث البريطاني 130 عاما فلن ينتج بأبناء الجنوب أي مشروع، ولن ينعموا لا بالأمن ولا بالاستقرار في ظل الاحتلال الذي هو لم يأتي إلا طمعا في الموقع الاستراتيجي المهم لليمن وفي ثرواته وخيراته، وسيستمر المحتل في إذلال أبناء جنوب اليمن حتى جيلا بعد جيل إذا لم يخرج المحتل وأدواته من الجنوب.
أكيد. حقيقة في الحديث حول هذا الخليط الغير متجانس ما بين المرتزقة وتناحرهم وتقاتلهم وعراكهم وصراعهم وتصفياتهم فيما بينهم، طبعا مستمر ومتواصل مع وجود المحتل، مع وجود كل أدواته على الأرض اليمنية، إن كان في عدن أو في حضرموت أو في غيرها من المناطق الأخرى. أسأل هنا عن ذلك المسمى بالمجلس الرئاسي، والذي يعول عليه الجانب السعودي كثيرا، وقال بأنه ستكون تجربة فريدة وجديدة وما إلى ذلك، وتغيير للوجوه، وأن واقعا جديدا سيلمسه المواطن اليماني بعد وجود هذه الشخصيات فيما يسمى بالمجلس الرئاسي. وجدنا الأجواء ازدادت سوءا، ما الذي جرى بالتحديد ولماذا ازدادت الأجواء سوءا وتناحرا وعراكا وصراعا فيما بينهم، بدلا من أن يكون هناك انسجام بين هؤلاء الذين أراد السعودي لهم أن يكونوا إلى جانب بعضهم لخدمته طبعا؟ نعم،
يعني اليوم هناك اتفاق مبدئي من الإمارات والسعودية ومن ورائهما الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على تقسيم اليمن، على إفشال اليمن، على تهديم اليمن، ولكن هناك اختلاف في الأساليب. مثلا الإمارات يرى أنه يمكن له أن يقوم بفصل جنوب اليمن عن شماله والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لهام جنوب اليمن، وبما أن الكثافة السكانية في جنوب اليمن قليلة ليست مثل شمال اليمن، والأرض والمساحة الجغرافية كبيرة
كبيراً،
يعني تقريبا جنوب اليمن هو ثلثي مساحة إجمالي اليمن حاليا.
صحيح.
لذلك المحتل الإماراتي يرى أنه ومن خلال أدواته وما يسمى بالمجلس الرئاسي المجلس الانتقالي، يرى أنه يمكن فصل جنوب اليمن، وبما أن المرتزقة خاضعين تمام الخضوع للإمارات حتى في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، يرى أنه يمكن فصل الجنوب عن الشمال والاستفادة من خيرات وثروات الشعب اليمني في الجنوب، بينما الكيان السعودي السعود يرون أنه لابد من توحيد كل المرتزقة المتواجدين سواء في الشمال في مأرب أو في الجنوب أو على الساحل الغربي في يعني المخا وغيرها ما يسمى بألوات فارس عفاش، يرى أنه لابد من توحيد كل هذه الجهود للقضاء على الثورة في شمال اليمن والقضاء على أنصار الله تحديدا، لكي يلتهم كل اليمن. يعني الآل السعود يرون أنه لابد أن تكون كل اليمن تابعة وتكون حديثة خلفية كما كانت أيام الرئيس المخلوع والهالك علي عبد الله صالح. إذن هناك اختلاف في وجهات النظر فقط، وإلا هو يوجد انقسامات جوهرية. وحتى عندما قام المدعو عيدروس الزبيدي بالقسم الدستوري وعد بالحفاظ على النظام والقانون، لم يقل النظام الجمهوري لأنه لا يعترف، وحتى كان هناك في ضمن القسم والمحافظة على الوحدة، هو لم يذكر الوحدة.
صحيح.
حتى في تحالفهم هم منقسمون، حتى في القسم الدستوري هم منقسمون. إذن هناك فقط اختلاف في وجهات النظر، وإلا هناك هدف واحد وموحد لدى القوى التي اعتدت على اليمن ووقفت على المرتزقة. هناك هدف واحد وهو تدمير اليمن وتدمير القوى الوطنية وجعل اليمن حديقة خلفية تعاني من الفقر، لأن هذه أنظمة ملكية، ما حول اليمن كلها أنظمة ملكية ديكتاتورية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح بوجود نظام جمهوري ديمقراطي حر ومزدهر. المهم هنا كلمة الازدهار، لأنه يريدون اليمن فقيرة، يريدون اليمن والشعب اليمني ذليل، لكي يكون هناك مبرر أمام شعوبهم أو ليجعلوا من اليمن عبرة لأنها جمهورية بما أن أنظمتهم ملكية. وهناك
صحيح.
أمور كثيرة، وهناك وصية لعبد العزيز آل سعود لأبنائه
بأن
عز اليمن يعني ذلكم، وذل اليمن يعني عزكم، لأنهم احتلوا كثير من أرض اليمن، ويعلمون أن كثير من هذه العائدات النفط والغاز هي تأتيهم من الأراضي اليمنية المحتلة، نجران وجيزان وعسير، وكذلك الحدود البحرية التابعة لهذه المحافظات. إذن هم يرون اليوم، وقضية أيضا تاريخية، يعني لو نعود إلى التاريخ وإلى ما يعني التاريخ الإسلامي تحديدا، نجد أن أصول آل سعود يهود، وهم دعوا الإسلام ليتمكنوا من السيطرة على المسلمين والأماكن المقدسة. لذلك هم يرون أن أهل اليمن لهم فضل كبير في نشر الإسلام ونصرة النبي وأهل بيته، ولا بد أن يقوموا بإذلال هذا الشعب وينتقموا منه على ما قام به من نصرة للإسلام. إذن هناك أسباب عديدة تجعل هؤلاء يدمرون اليمن أرضا وإنسانا، ولا يرأفون بأحد، لا بأهل الشمال ولا بأهل الجنوب. وخير شاهد هو ما يعانيه أبناء جنوب اليمن من الويلات، سواء الحياة الاقتصادية الكارثية أو الأمن والأمان المنعدم تماما في جنوب اليمن.
طيب اسمح لي توقف هنا قليلا معكم أستاذ سليم المنتصر عند قضية مؤامرات العدوان وسياسة فرق تسد التي لم تنتهي ولم تتغير. ما تغير هو الأسماء، يعني سابقا كان المحتل يأتي بشكل مباشر، اليوم العملاء وأدواتي هم من يقومون بهذا الدور، والسياسة ذات السياسة. فرق تسد، تفرقة الصف وشق الصف، وحدة اليمن من الأمور التي ركز عليها العدوان وساهم بشكل واضح ومباشر في إذكاء الفتنة والفتن دائما بين أبناء اليمن. على الأقل خلال السنوات الماضية هذا الأمر كان واضح لي وحدث لي عشرات المرات بحق حتى أولئك المرتزقة الذين كانوا في صف العدوان. هل تعتقد بأن هذه السياسة الفاشلة والتي لم يستطع من خلالها أن يقدم إلا المزيد من الدمار والخراب وكذلك الهزائم لنفسه، يعني لم يستطع أن يحقق نصرا؟ إذا كانت في حساباتي أن هناك نصرا تحقق من خلال شرذمة وشق الصف اليماني، فإن هناك في الحسابات الأخرى بأن اليمن لا زال قويا موحدا بأبنائه، الجيش واللجان الشعبية، القبائل الحرة والشريفة، كلها بوجهه لا زالت واقفة وقادرة على أن تحمل السلاح وأن تقاوم هذا المحتل لعشرات السنين، كما كان يذكر قبل فترة وجيزة السيد وزير اللواء العاطفي، سيد وزير الدفاع اليماني، وقضية التسليح وصناعة السلاح والمسيرات والصواريخ من الأمور التي تقلق الكيان الصهيوني قبل السعودية والإمارات. توقف عند هذه السياسة وما جناه المحتل والمعتدي تحالف العدوان خلال السنوات الماضية من خلال سياسة فرق تسد.
واقعا إذا ما يعني دققنا في الأحداث خاصة في الستينيات والسبعينيات القرن المنصرم، نجد أن القوى الغربية عندما قامت باحتلال بلدان عربية وهيمنت عليها خرجت منها ذليلة، ولم يفد الاحتلال العسكري الأجنبي، لأن المواطن العربي المسلم لا يرضى أبدا بأن تحتل أرضه وأن يدنس عرضه وتهان مقدساته على أيدي الأجانب وغير المسلمين. لذلك الحكومة البريطانية تحديدا سعت أن تكون حكومة ظل، بحيث أنها تصدر مجموعة من القتلة والمجرمين والعملاء والخونة بأن تجعلهم يحكموا بعضا من البلدان العربية بواجهات عربية، ولكن في الأساس إن من يحكم من وراء الكواليس هي الحكومة البريطانية والقوى الغربية، وتم تسليم الدور بشكل جزئي أو دور متبادل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية، ولا شك أن الكيان الصهيوني أيضا يقف وراء هذا أو هذه الأعمال. لذلك اليوم ما نعانيه نحن كعرب ومسلمين من تفرق وتشتت ولا توجد وحدة صف هو بسبب عملاء الصهاينة والأمريكان والبريطانيين، آل سعود، آل خليفة، آل زايد، كل هذه المسميات والأمثلة كثيرة، لا نريد أن نتعمق، ولكن الأمثلة كثيرة في بلداننا العربية، لأن هؤلاء يحكمون باسم الشيطان، يحكمون باسم القوى الغربية التي لا تريد أي خير لا للعرب ولا للمسلمين. كذلك اليوم في اليمن، يعني هؤلاء المرتزقة والخونة يعتبروا خدام الصهاينة، يعني هم ليسوا حتى خدام مباشرين للصهاينة وللقوى الغربية، بل هم خدام الصهاينة. لذلك هذه واقعا يعني الأمور لم تصلح واستخدام واجهات إسلامية للحكم لم يعد يفلح. ونرى اليوم أن الكيان الصهيوني يعلن عن تحالفه وتشكيل ما يسمى بالناس العربي المشكل من هؤلاء الحكام الخونة ومن الكيان الصهيوني. ونجد أن القرآن الكريم قد وضح لنا هذا التحرك وظاهر، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء اليوم الذين يتحالفون مع الكيان الصهيوني ضد أبناء الإسلام ويسفكون دماء أبناء الإسلام ويهدمون أوطانهم ويستبيحون أموالهم وأعراضهم، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مؤمنين، وإنما هم مشركون أشركوا بالله ويعني كفروا بالله سبحانه وتعالى وتعاملوا مع الأعداء وكانوا خداما لهم. لذلك كل هذه الأحداث التي تدور اليوم أنا أعتبرها أنها مقدمة لسقوط كل هذه الأدوات. يعني عندما نرى كل الطواغيت عندما يصروا على أفعالهم الدنيئة ويتمادوا، هذه من أكبر العلامات على انتكاستهم وفشلهم وسخط الله عليهم. لذلك اليوم هناك صحوة إسلامية في كل العالم، يعني ما تقوم به الحكومات حتى المواطنون في الحجاز ونجد والإمارات والبحرين كلهم ساخطون، لا يرضون بهذه الأعمال الدنيئة. وظهر للقاضي والداني أن ما قاموا به في سوريا في العراق في اليمن، ما يقومون به الآن في اليمن في كل مكان، إنما هذه مؤامرات غربية وإنما يراد منها هدم الإسلام ويعني وزرع الفتنة والقتل والدمار بين المسلمين. لذلك نحن اليوم نعيش صحوة إسلامية في الواقع، ويعني الجبهات أصبحت واضحة، من كان مع هؤلاء فهو مع الشيطان، ومن كان يريد أن ومن يريد أن يكون مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون مع القضايا المحقة للعالم الإسلامي فليكون مع الجانب المقابل. حتى أن هناك رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيها يقول يعني واقعا سياسة، يعني قال أمير المؤمنين: لن تعرف الحق حتى تعرف الذي ترك. فاليوم هؤلاء المتحالفين مع اليهود والصهاينة، يعني هذه قاعدة سياسية جاءت من أمير البلاغة، يعني لن تعرف الحق حتى تعرف الذي تركه. هؤلاء تركوا الحق وتحالفوا مع أعداء الله، يعني إخوتنا في جنوب اليمن أو في الوطن العربي أو الإسلامي، إذا كانوا في شك من نفاق آل سعود ونفاق هؤلاء الخونة والمرتزقة لأن ظاهرهم الإسلام، فلينظروا مع من يتحالفوا ولينظروا مع من يريدوا أن يقاتلوا. هم يريدوا أن يقاتلوا مع الذين لعنهم الله في القرآن وذمهم وحذرنا منهم، وآيات كثيرة نازلة في بنو إسرائيل وخاصة هؤلاء الصهاينة المنحطين. لذلك الجبهة أصبحت واضحة، من كان يريد أن يكون مع الشيطان فليذهب، أما جبهة الله وجبهة الحق والمحقين فهي المنتصرة سواء في اليمن أو في كل محور المقاومة بإذن الله.
بارك الله بكم سيد سليم المنتصر الناشط السياسي اليماني من قم المقدسة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
كبر
فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر. كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر. فرقان الحق تفجر والشعب وعى وتحرر، وأراد اليوم وقرر أن يسقط عرش المنكر. فرقان الحق تفجر والشعب وعى وتحرر، وأراد اليوم وقرر أن يسقط عرش المنكر، أن يسقط عرش المنكر. كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر.
كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر قسما يا كل عميل للأمريكان مسير أن نسقط ظلمك دهرا ونذيقك موتا أحمر قسما يا كل عميل للأمريكان